مستمعينا الكرام، نستمع معا لخطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله تعالى، وهي بعنوان رمضان شهر الطاعات.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، أرسله الله هدى ورحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم وبارك وأعظم وأنعم وأكرم على هذا النبي الكريم، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وصل عليه صلاة تشفي بها مرضانا المسلمين وترحم بها موتانا المؤمنين وتنقذنا بها من وحلتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، أحبابنا الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: اتقوا الله حق تقاته. فينبغي علينا أن نلتزم شريعة الله باطنا وظاهرا، وأن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في اتباعه السلامة وفي مخالفته الخسران والندامة. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله تعالى فرض على المكلفين أن يصوموا هذا الشهر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولا بد في هذا الأمر من معرفة أحكام الصيام. قال عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. أهلا بك يا شهر الخير والبركات، ومرحبا بقدومك يا شهر القرآن والطاعات. أهلا بك أيها الشهر الذي فيه أنزل القرآن، هنيئا لمن صام وقام كما يحب الله ويرضى. إن الصيام كغيره من العبادات له فرائض وشروط ومبطلات يجب على الصائم المكلف أن يتعلمها حتى يكون صيامه صحيحا مقبولا عند الله تعالى. فرض صيام رمضان في السنة الثانية للهجرة، وقد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنوات توفي بعدها. وصيام رمضان وجوبه معلوم من الدين بالضرورة، أي أنه ظاهر بين المسلمين يعلمه الجاهل والعالم، فمن جحد فرضيته كفر، أي أنكر وجوب الصيام في رمضان على المكلفين. من أنكر فرضية هذا الصيام، من جحد فرضية صيام شهر رمضان، فقد كفر، لأنه أنكر ما علم من الدين بالضرورة، إلا أن يكون قريب عهد بإسلام أو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء. ويكون هذا القريب عهد بإسلام أنكر وهو لا يعلم أنه فرض في الإسلام. أما إن أنكر فرضية الصيام، أي صيام رمضان، وهو يعلم أنه في دين الإسلام واجب الصيام، كفر، لأنه صار معاندا للدين، صار مكذبا للإسلام، فيكفر بذلك ويخرج من الإسلام. والحالة الثانية أن يكون نشأ في بادية بعيدة عن العلماء، أي أن هذا الإنسان ولد بين أبوين مسلمين، لكنه ما سمع بآية ولا بحديث، ولا أن هذا في الإسلام، ما تعلم، ما عرف، ما سمع بالحكم، لكونه نشأ في بادية بعيدة عن العلماء، فأنكر فرضية صيام رمضان، هذا أيضا لا يكفر، وإنما يعلم. والله سبحانه وتعالى جعل هذا الأمر، أي فرضية الصيام، مما جاء فيه النص القرآني والحديثي وأجمعت عليه الأمة. لذلك فمن جحد فرضيته كفر وخرج من الإسلام. أما من أفطر لغير عذر، هو يعتقد بفرضية صيام رمضان، لكنه أفطر لغير عذر، كسلا بلا عذر شرعي أفطر، هذا لا يكفر، يقال عنه فاسق، مسلم عاص، يؤمر بالتوبة والقضاء. وكذلك مما جاء في القرآن في إثبات الصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا تأكيد وأمر من الله تعالى للمكلفين بصيام شهر رمضان. والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث الذي عد فيه أمور الإسلام العظيمة الخمسة، الأمور التي بني عليها الإسلام، ذكر فيها وصوم رمضان، وهو ثابت أيضا بالإجماع، أي فرضية صيام رمضان. والصيام واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصيام، غير الحائض والنفساء والمريض الذي لا يرجى شفاؤه، والعجوز الذي يخشى عليه الهلاك لأنه كبير في السن. كذلك لا يصح الصيام من الكافر الأصلي، أولئك الذين ذكرناهم الحائض والنفساء لا يصح منهما الصيام. وأما العجوز الذي يخشى عليه الضرر وزيادة المرض والهلاك، لا يجب عليه أن يصوم، لأنه يلحقه ضرر. والكافر الأصلي والمرتد لا يصح منهما الصيام. والمرتد هو الذي خرج عن الإسلام بعدما كان على الإسلام، ارتد، كأن سب الله أو نبيا من الأنبياء أو القرآن أو الإسلام أو الملائكة، أو اعترض على الله، أو شبه الله بخلقه، أو اعتقد أن الله يسكن السماء أو يجلس على العرش، أو أن الله ضوء كبير أو روح، أو يشبه الروح أو يشبه الغيوم، أو أن هناك أحد الأنبياء كان على غير الإسلام، كل هذا كفر وخروج من الإسلام. والذي وقع في كفرية من الكفريات لا يرجع للإسلام بقول أستغفر الله، وإنما يرجع للإسلام بالنطق بالشهادتين للخلاص من هذا الكفر الذي وقع فيه. ثم الحائض والنفساء لو صامتا أثناء وجود الدم لا يصح منهما، وعليهما الإثم والقضاء. كذلك لا يجب على المجنون ولا قضاء عليه، ولا يجب أداؤه على المريض الذي يضره الصوم، ولا على المسافر سفرا طويلا وعليهما القضاء. ولو صام المريض والمسافر صح منهما، وإذا ضرهما حرم عليهما. ولا يجب على العجوز الفاني مخافة التلف والموت. كذلك لا يجب على الصبي وهو الذي بعد دون البلوغ، لكن إذا بلغ من العمر 10 سنوات وليه يضربه على ترك الصيام إن كان قادرا على الصوم، أي إن كان هذا الصبي يطيق الصيام وتركه وليه يضربه على ذلك، أي لا يهمله بل يتابعه إلى حد الضرب، لكن لا يضربه ضربا مبرحا، لا يكسر له عظما ولا يسيل له دما. وكذلك على الصائم أن يعرف الليل، أي أن يعرف وقت المغرب، والمغرب يكون بغروب الشمس كاملة، فلو أكل ولو لقمة واحدة قبيل مغيب الشمس ثم تبين له أنه بعد ما غربت كلها، ما غربت كاملة، هذا عليه قضاء هذا اليوم. أو أكل هو ظانا أن الفجر بعد لم يطلع ثم تبين له أن الفجر كان قد طلع، هذا أيضا عليه قضاء هذا اليوم. والمسألة فيها تفصيل، إن كان باجتهاد معتبر ليس عليه معصية لكن يقضي هذا اليوم. ثم يا إخواننا، لابد أن تتنبهوا عند الإفطار أن لا تستعجلوا بالأكل والشرب حتى تتأكدوا من دخول المغرب، أي من غروب الشمس كاملة، لأنه حصل في الماضي من بعض المساجد ومن بعض الإذاعات أن وضعوا الأذان قبل دخول المغرب، هذا الإنسان الذي يتسرع فيأكل أو يشرب وبعد ما دخل المغرب عليه قضاء هذا اليوم. فلا بد على الصائم أن يعرف طرفي النهار، غروب الشمس كاملة وطلوع الفجر الصادق الذي يوجب صلاة الصبح، فتأكل وتشرب من بعد مغيب الشمس إلى قبيل طلوع الفجر. أما إذا أكلت أو شربت وكان قد طلع الفجر عليك قضاء هذا اليوم. وكذلك يجب على المسلم الثبات على الإسلام في رمضان وفي غيره، لكن إذا ارتد في الصيام، ارتد أثناء الصيام، ماذا يترتب عليه أيضا من الأحكام؟ أنه فسد صومه، والأخطر من ذلك أنه خرج من الإسلام، كفر بالله والعياذ بالله. هذا الذي ارتد خرج من الإسلام، كفر بالله، لو كان مازحا أو غاضبا. احذروا الغضب واحذروا كثرة الكلام في غير الخير، وعليكم بالاشتغال بالعلم وذكر الله وما ينفع، وإلا فكثرة الكلام في غير الخير ندامة. كم وكم من الناس حصل في الماضي حتى في رمضان يكفرون بالله، بل ومنهم من يسب الصيام، ومنهم من يسب شهر رمضان والعياذ بالله تعالى. وكذلك ينبغي على الإنسان أن ينتبه فلا يتسرع ويدخل في المسائل حتى يعرف كيف المسألة، وما الذي يصح وما الذي لا يصح، وما الذي يفسد هذا العمل. لا يتسرع ويظن ويحكم بالظن ويدخل في العمل بالظن، ثم يأتي ويسأل. ومما يفسد الصيام الأكل والشرب ولو كان قليلا، ولو كان بحيث لا يشبع، أو شيء قليل جدا كقطرة ماء أو دواء أو بقايا الطعام التي تكون بين الأضراس والأسنان، إن ابتلعها عمدا أي في وقت الصيام من الفجر وحتى المغرب، إن ابتلعها عمدا فسد صومه. ولو بلع الريق المتغير بالدم مثلا أو بالطعام أو الشراب فسد صومه. فلا بد أن ينتبه أن إدخال ما له حجم من منفذ مفتوح إلى الرأس أو الجوف مفسد للصيام، ولو لم يكن مأكولا، ولو لم يكن دواء، ولو لم يكن مغذيا، كل هذا يؤثر في صحة الصيام. والقطرة في الأنف والأذن فإنها مفطرة، القطرة في الأنف والأذن وكذلك الحقن في القبل. وعلى قول في مذهب الشافعي القطرة في الأذن لا تفطر، أما القطرة في العين فهي غير مفطرة، والإبرة في الجلد لا تفطر. وكذلك يفسد الصيام بالجماع نهارا عامدا باختياره، أي أن الصائم إن جامع أثناء النهار أي أثناء الصيام عمدا باختياره ذاكرا للصيام فسد صومه لو لم ينزل المني. وإذا طرأ على المرأة حيض أو نفاس ولو قبيل المغرب أفطرت، لو قبل غروب الشمس بدقائق طرأ عليها الحيض أو النفاس أفطرت. ويستحب في الصيام أمور، منها تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، رواه البخاري. ويستحب أن يقول عند الإفطار اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. ويستحب تأخير السحور إلى آخر الليل ولو قبل الفجر ولو بجرعة ماء، إلى ما قبل الفجر ولو بجرعة ماء. كما يندب أي يستحب، كما يندب كثرة الجود الإنفاق والتصدق والبذل، كما يندب كثرة الجود وصلة الرحم وتلاوة القرآن والاعتكاف في المساجد لا سيما في العشر الأواخر من رمضان. وأن يفطر الصوام، وإن شتمه سفيه فليقل إني صائم. ويتأكد في حق الصائم صون لسانه عن الغيبة والنميمة والكلام البذيء وغير ذلك من الأمور المحرمة. قال عليه الصلاة والسلام رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. فكذلك لا بد من الانتباه أن بعض الكبائر وإن كانت لا تفسد الصيام لكنها تذهب ثواب الصيام، بعض الكبائر تذهب ثواب الصيام كالنميمة وشهادة الزور، هذه لا تفسد الصيام لكنها تذهب ثواب صوم ذلك اليوم. فلا بد من الحذر من الأمور التي نهى عنها الشرع في رمضان وفي غير رمضان. وكذلك اعلم أخي المسلم أن الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى أهون من الصبر على عذابه. وليكن لك في شهر رمضان محطة للتزود بصالح الأعمال، فإن الخير أنت الذي تنتفع به إن عملته على الوجه الصحيح. وقد قال عليه الصلاة والسلام في دعائه بعد الإفطار، وهذا مما يستحب أيضا، بعد الإفطار تقول ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله، وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. الحمد لله الذي أعانني فصمت، ورزقني فأفطرت. اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبابنا الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وبالسير على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالثبات على شريعته إلى الممات. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحبة، فرصة عظيمة أن ندرك رمضان، فرصة كبيرة أن ندرك رمضان، لكن كم هو عظيم أن نستقبل هذا الشهر بالتوبة، بالندم والرجوع عن المعاصي، بالتردد إلى مجالس العلم، بالتردد إلى المساجد، وأن نشغل أوقاتنا بطاعة الله، لا على التلفزيونات ولا على الكلام البذيء ولا على السهر الذي لا خير فيه. إن أردت السهر فليكن، لكن في طاعة الله، في الركوع والسجود، في العلم، في المساجد، في صلة الأرحام، في تلاوة القرآن، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بأن تخرج لخدمة الدين والدعوة. هكذا يكون السهر، ليس فيما لا فائدة فيه. وكذلك تذكروا أن رمضان ليس موسما للتفنن في أنواع الطعام والشراب، ليس موسما للبقاء في المطابخ والأسواق وملاحقة ملذات الدنيا، بل رمضان موسم للطاعات والعبادات. فيه كان ابن عباس يفقه الناس، فيه كان رضي الله عنه يفقه الناس. وهذا هو الأمر المهم، العلم والتعلم والتعليم، هذا الذي ينفعنا أيها الأحبة. فهلموا إلى الخيرات رجالا ونساء، كبارا وصغارا. لا تترك زوجتك في البيت كل الوقت تشتغل بالطعام، بل قل لها أن تنزل إلى المسجد لحضور درس الدين. ففي كل يوم عند أوقات الصلوات، الصبح والظهر والعصر، وبعد الإفطار قبل العشاء بنحو ثلث ساعة، هناك دروس دينية. هلموا إلى المساجد والمصليات التابعة لجمعية المشاريع، فإنها عامرة بالخير والطاعة والعلم، عامرة بتعليم الناس ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. أرسلوا أبناءكم، أرسلوا أحبابكم إلى المساجد ليتعلموا ويتفقهوا في الدين، وإلا فالعمر يمضي وينتهي وينقضي، ولا ندري لعلنا لا نحصل أن نصوم كل الشهر، ولعلنا إن صمنا هذا الشهر لا ندري إن كنا ندرك رمضان آخر، لا ندري إن كنا ندرك رمضان في السنة القابلة. لذلك أيها الأحبة، اغتنموا هذا الوقت، اغتنموا هذه النعمة العظيمة. ففي رمضان أنزل القرآن، وفيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران، وفيه تسلسل مردة الجن، وفيه من البركات والخيرات والأنوار والرحمة والأسرار ما لا يحصيها إلا الله، ما لا يحصيها إلا الله. وفي هذا الشهر يعتق الله تعالى أناسا كثيرين من النار، نسأله أن يجعلنا منهم. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة على نبيه الكريم، فقال وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا رب العالمين. فاغفر اللهم للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر لنا وتب علينا وارحمنا وعافنا واعف عنا وسامحنا وأصلحنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا زيارة حبيبك محمد، وارزقنا رؤيته وشفاعته رب العالمين. اللهم اختم لنا بخير وبكامل الإيمان، واجعلنا من أحبابك يا الله يا الله. اللهم أعنا على الصيام والقيام، اللهم وفقنا لنصوم صياما كاملا، اللهم ارزقنا عملا صالحا متقبلا، وارزقنا الصدق والإخلاص والصفاء. اللهم عافنا واعف عنا، والطف بعبادك المسلمين في كل الأرض، وعجل بالنصر والفرج يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الحج والعمرة يا رب العالمين، وعافنا واعف عنا، واغفر لنا وارحمنا، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه يزدكم، واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا. قوموا لصلاتكم رحمكم الله، فأقم الصلاة.
مستمعينا الأعزاء، استمعنا معا لخطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة الشيخ جميل حليم حفظه المولى عز وجل، وكانت بعنوان رمضان شهر الطاعات.